الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه وتبع ذلك أما بعد. حقيقة كتاب الإيمان لابن أبي شيبة معنى عظيم نفع، إلا أنه يحتاج إلى إعادة ترتيب، يعني يحتاج أن يقوم الإخوة بقراءة أحاديثه وتصنيفها مرة ثانية على الأبواب، لأنك ربما تجد الحديث في زيادة الإيمان ونقصانه في أول الكتاب، ثم تجد حديثا يمكن أن يدخل معه في الباب نفسه في وسط الكتاب، ويمكن أن تجد طائفة ثالثة في عجز الكتاب ونهايته. وهذه طريقة المصنفين قديما، أنهم كانوا يجتهدون في عرض مادتهم وبسطها وتقديمها. وهناك يعني أخ طيب لنا يقوم بإعداد ترتيب لهذا الكتاب مع المجملات الصحيحة، فلو تم هذا العمل على الصورة المرضية يمكن أن يكشف وتأخذون منه بإذن الله تعالى نسخا، والله المستعان. حديثنا اليوم في الحديث 104، وهذه الطائفة التي سنتكلم بها اليوم يمكن أن نبوب لها بابا تقريبيا، ليس بابا حصريا، بابا تقريبيا، فنسميه باب زيادة الإيمان وقوته وضعفه. باب زيادة الإيمان وقوته وضعفه. حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، امشوا بنا نزداد إيمانا. وهذا الحديث إسناده حسن. تأمل هذا المتن: امشوا بنا نزداد إيمانا. سبحان الله، حاول أن تأمل هذا الأمر. نحن نمشي ولكن لا نزداد إيمانا بمشينا، أما هؤلاء فيقول أحدهما للآخر: امشي بنا نزداد إيمانا. فهذا دلالة على أن هذا المشي كان في طاعة، فالمشي مباح، والمباح وسيلة لتحصيل غيره، فإن كان المباح وسيلة لتحصيل حرام كان هذا المباح حراما، ولو كان المباح وسيلة لتحصيل طاعة وقربة كان هذا المشي طاعة وقربة على درجة هذه المشروعية. فالمشي إلى الخمارة مشي، والمشي إلى المسجد مشي، والمشي إلى المسجد مشي، والمشي إلى زيارة المريض مشي. فتارة يكون المشي حراما، وتارة يكون طاعة وقربة. ولذلك يقول الأصوليون بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالمشي وسيلة لتحصيل مقصد. إيه المقصد؟ الصلاة في المسجد. طيب، المشي وسيلة لتحصيل مقصد، ما هو المقصد؟ شرب الخمر في الخمارة. المشي وسيلة لتحصيل مقصد وهو طلب العلم. إذا هذه مقاصد، وكان المباح وسيلة إلى هذا أو إلى تحصيل هذا المقصد. فعندما يكون المقصد طاعة وقربة فإن المباح يكون إيه؟ فإن المباح يكون طاعة وقربة. ولذلك يمكن الإنسان أن يعالج مباحا لا يثاب عليه، وآخر يعالج مباحا يثاب عليه. رجل يأكل ولا يثاب، والثاني يأكل ويثاب، الفارق بين الاثنين أن الأكل من حيث هو أكل مباح، ولكن أحدهما يأكل من غير نية، والثاني يأكل من أجل أن يدفع عن نفسه الظمأ والجوع ليتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، ليتقوى بهذا الطعام على طاعة الله. لو أن إنسانا قام قبل الفجر ليأكل، وآخر قام قبل الفجر ليتسحر، ما الفارق بين الاثنين؟ أن الذي يقوم ليتسحر يتقوى بالسحور على ماذا؟ على الصيام، فيكون هذا الأكل طاعة لله عز وجل، ويزداد بهذا الأكل قربة إلى الله. إذن هو بيتسحر بيأكل وبيشرب، ويكون بأكله وشربه مطيعا لله عز وجل، لأن الأكل وسيلة إلى تحصيل المقصود وهو ماذا؟ الصيام. ويمكن أن يأكل قبل الفجر من باب الأكل فقط، يعني طعام اشتهى فقام فأكله من غير نية. يمكن لنا أيها الإخوة الكرام أن ندخل النية في أعمالنا جميعا، لتكن أعمالنا التي هي من جنس المباحات ليست مباحات مطلقة، ولكنها مباحات مشروع. امشوا بنا نزداد إيمانا. إذا مشوا إلى مسجد، مشوا إلى علم، مشوا إلى جهاد في سبيل الله، مشوا إلى زيارة مريض، مشوا إلى مساعدة محتاج، فكل هذا المشي تزداد به إيمان. إذا نستفيد من هذا الحديث أن المسلم لابد أن يجتهد أن تكون الحياة كلها لله عز وجل، ليزداد بهذه الحياة إيمانا. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإيمان وأن يتوفنا عليه. الحديث الذي بعد ذلك، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. نذكر الله تعالى. بعض الناس يستدلون بهذا الأمر، بعض الناس يستدلون بمثل هذه الحديث الدل على الذكر بمشروعية الذكر الجماعي، إن هم يجلسون حلقا وفي كل حلقة واحد يقول: قولوا سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، أو أحدهم يقول الأذكار وبقية الحلقة تقول الأذكار بعده بصوت مرتفع، ويقولون بأن الحديث جاء نصا بذلك: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس ذكر التمسوه ثم حفتهم بأجنحتهم إلى السماء. الحديث: وهنا هيا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى، فهذا فيه مشروعية الذكر الجماعي. أبدا ليس في ذلك دلالة على ما يظنون، ليس في ذلك دلالة على ما يظنون. فالمقصود بهذا الأمر أنه لا يحدث بصورة راتبة، كانهم لا يحددون وقتا ولا يوما، لا يحددون وقتا ولا يوما، ولا يحددون ذكرا بترتيب معين، لا. يعني مثلا يقولون: نقول سبحان الله وبحمده 5000 مرة، نقول سبحان الله وبحمده 5000 مرة، هذا التحليل هل أتى به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يأتي به دليل. إذن من أين أتوا به؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. طيب كلمة أو زاد عليه هل فيه دلالة أن يصل المكلف بذكره إلى 5000، ويجعل هذه الآلات الخمسة ديدنا وهديا وسنة وطريقة؟ لا، فلابد أن نكون متسللين لا مبتدعين. الأمر الذي بعد ذلك أن مجالس الذكر أوسع مما يظن بها الناس. فلو أن الناس اجتمعوا على تلاوة آية وتدبرها وتلامس وجوهها كان هذا المجلس مجلس ذكر. ولو اجتمع الناس في مجلس علم، يعني هذا المجلس الذي نحن فيه الآن هذا مجلس علم وهو في الوقت نفسه مجلس ذكر، إذا الذكر يشمل معنى العلم والتدبر والتسبيح والتهليل والتكبير، فالذكر مفهوم أوسع مما يظن بعض الناس. ولذلك ابن أبي الدنيا بيروي عن ابن أبي الحواري قال: بات الفضيل ابن عياض وسفيان ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله عز وجل. يبقى الاثنين قعدوا من بعد العشاء لغاية الصبح كلاهما يتذاكران نعم الله عز وجل. الإنسان لو بدأ يتذكر نعم الله لكان هذا الباب من الأبواب العظيمة جدا التي تكون مفيدة في زيادة إيمانه. إذا لا يجوز لنا أن نحدد ذكرا أو أن نحدد هيئة أو أن نحدد حالا أو أن نحدد زمانا لا أو أن نحدد عددا، لم يرد بهذا التحديد دليل أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر 105 إسناده صحيح. الأثر 106 أخبرنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة قال: كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. الهدي القيم الهدي السنة، السنة أو التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالهدي السنة أو الطريقة أو التسنن بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. القيم الذي هو ذو قيمة وشأن، والمقصود القيم المستقيم، المقصود بالقيم المستقيم. إذا هناك هدي قيم وهناك هدي ليس بقيم، هناك هدي قيم هدي مستقيم. هذا أثر خطير جدا يا إخواني، هذا الأثر خطير جدا لأنه مفيد في تشكيل المنهجية العلمية والعملية للمكلف. يعني كان هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. الدائم فيه معنى الثبوت المستمر. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، أي إيمانا ثابتا قويا لا يتزعزع ولا يضعف، وعلما نافعا. ما معنى العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم المشروع في ذاته الذي ينتفع به صاحبه وينفع به غيره، هذا هو العلم النافع. إذا هذا العلم في ذاته مشروع، في ذاته مشروع ينتفع به صاحبه وينفع به غيره. أما العلم إذا كان في ذاته علما مشروعا ولكن لم ينتفع به صاحبه، أي لم يعمل به ولم يدعو إليه، كان هذا العلم علما غير نافع. إذا العلوم على ثلاث أقسام: في علم نافع، وهناك علم غير نافع، وهناك علم مذموم، وهناك علم مذموم. وإن شئت قلت لك هناك علم، هناك علم محمود وهناك علم مذموم. هذا الاعتبار الأصل. العلم المذموم هو ما لم يدل عليه الشرع، علم السحر، أتى الشرع بحرمته، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا هذا كفر، إذا هذا العلم كفر، إذا هو مذموم من حيث الأصل. فمتعلمه والمتضلع به آثم لأنه متشبع بعلم مذموم، بعلم حرام. طيب، أما العلم الذي في ذاته نافع، حاجة من اثنين: إما أن ينتفع به صاحبه وإما ألا ينتفع به صاحبه. فإن انتفع به صاحبه كان إما نافعا، وإن لم ينتفع به صاحبه كان إما غير نافع. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ليس المقصود بالعلم الذي لا ينفع العلوم المذمومة أصلا كالسحر والرقص والتمثيل أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ من مثل هذه العلوم لأنها في الأصل مذمومة، وإنما يستعيذ من ذلك العلم الذي لا يعمل به، الذي لا يعمل به، ذلك العلم الذي لا يقربه إلى الله، ذلك العلم الذي لا يثبته على الطريق، لأننا كلنا على سافر إلى الله، كل واحد فينا إخواني مسافر إلى الله عز وجل. والسعيد من استبصر طريقه عند السفر وعلم أصدقاءه وأصحابه الذين يقطعون معه هذه المفازة. فالعلم الذي يبصرك بالطريق ويبين لك مراحله ويميز لك الصديق من العدو، والعلم الذي يدفعك إلى الله وينجيك لا يرديك، هذا هو العلم النافع، وعكسه العلم الذي لا ينفع. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. إذا اليهود هؤلاء كانوا يعلمون ولكنهم لم يستفيدوا بعلمهم، لم يعملوا بعلمهم، فكان هذا العلم علما غير نافع. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا إيه اللي حصل؟ كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طيب إذا هنا في قول الصحابي الجليل أبو الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، الإيمان الدائم هو الثابت الذي لا يتزعزع، الذي لا يضعف، لا يتزعزع ولا يضعف. ومنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الدائم، الماء الدائم هو الثابت الثابت. إذن اللهم إني أسألك علما، اللهم إني أسألك إيمانا دائما، إيمانا دائما قويا ثابتا متصلا لا يضعف ولا يتزعزع، لا تعتوره شبهة، وعلما نافعا، وعلما نافعا أي علما يعمل به ويدعى الناس إليه، ويدعى الناس إليه، أو يدعى به الناس، أو يدعى به الناس. وهديا قيما، القيم الذي هو ذو قيمة وشأن والمقصود به المستقيم. قال معاوية: فنرى، شوف هنا مفهوم المخالفة، ده مفهوم المخالفة. معاوية ابن قرة اللي هو تلمير أبي الدرداء بعد ما روى الحديث بتاع الشيخ بتاعه، شوفوا الفهم بتاعه بقى، فهم التلمير كيف فهم التلميذ بعد أن ذكر رواية أستاذ. قال: فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، يعني شوف الفهم دقيق، فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، إذا هناك إيمان ضعيف، إذا نرى أن هناك إيمانا ضعيفا، إيمانا هشا، إيمانا لا يثبت. فنرى أن من الإيمان إيمانا ليس بدائم، ومن العلم علما لا ينفع، ومن الهدي هديا ليس بقيم. إذا يمكن الإنسان من حيث الصورة أن يكون متسننا، ولكن هذا التسنن ليس بقيم. إذا كل واحد فينا أخواننا يسأل نفسه سؤال: هل تسنني، هل اهتدائي، هل اهتدائي هدي قيم أم ليس بقيم؟ تسنني هل هو تسنن قيم أم ليس بقيم؟ كل واحد فينا كده يسأل نفسه هذا السؤال: أنت تسننك تسننا قيما أم ليس بقيم؟ إطلاقك للحية واستمساكك بالهادي هذا بالقيم المستقيم أم ليس بقيم؟ هذا الأثر 106 إسناده صحيح. الأثر 107 حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال كان معاذ يقول للرجل من إخوانه اسمع يقول للرجل من إخوانه إذا لابد لكل مسلم أن تكون له طائفة من إخوانه يعينونه على الخير ويساعدونه على البر ويهيجونه على المعروف ويحوطونه ويكلؤونه ويحفظونه ويساعدونه في كل خير. لابد أن يكون لكل مسلم بطانة من الخير. كان معاذ رضي الله تعالى عنه يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيجلسان فيذكران الله عز وجل ويحمدانه. إذا هذا في معنى السابق. وهذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح. الأثر الذي بعد ذلك 108 أخبرنا أبو سام عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر فقال كان عمر رضي الله تعالى عنه ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نزداد إيمانا قم بنا نزداد إيمانا. الذر هو ابن عبد الله المرهدي الهمداني لم يدرك عمر بن الخطاب فهذا الحديث إسناده ضعيف هذا الحديث إسناده ضعيف وإنما أتى به ابن أبي شيبة للدلالة على الأصل المتقدم وماذا أنه يجوز للرجل أن يقول لأخيه في الله هيا بنا نؤمن ساعة فيجلسان أو يمشيان في الخير أو في ذكر الله عز وجل. الأثر الذي بعد ذلك 109 حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة والمغيرة ابن شبل عن طارق ابن شهاب الأحنسي بفتح الهمزة والميم الأحمسي عن سلمان عندكم سليمان هي سلمان عن سلمان قال إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة كمثل سهام الغنيمة الإنسان الذي يشترك في المعركة هناك من يشترك بنفسه وهناك من يشترك بنفسه وبفرسه وهناك من يشترك بنفسه وبفرسه ويشترك بفرس ثالث ورابع وخامس يعتبر أنه عنده 7-8 خيول بيرصدهم من الجهاد في سبيل الله فمش لاقي خيل بياخذ منه ايه خيل فعند نهاية المعركة وتوزيع الغنائم الفارس بياخذ نصيب والفرس بياخد نصيب والراجل بياخد نصيب اذا الراجل بياخد نصيب واحد والفرس بياخد نصيب طب لو راجل له فرس بياخد ايه نصيبين وهل طب اشمعنى الفرس بياخد نصيب زي الرجل لان الفرس يا اخوانا في القتال بيقوم مقام الرجل وزياده يعني الفرس بيعرف ازاي يهجم ازاي يرجع لورا يعرف لو مثلا مكان فيه زنقه ازاي يهرب بصاحبه من المكان اللي زنقه ازاي ان هو يقفز قفزه معينه ازاي هو يتقهقر للوراء يبقى الفرس مثلا يقعد يرجع لورا يرجع لورا تبقى خيل مدربه تدريب عالي جدا فطبعا هذا الفرس الذي يكون سببا في قوه صاحبه اقبالا وابارا هذا الفرس لابد ان ايه ان يكافئ فله من الغنيمه نصيب له من الغنيمه نصيب فلو ان واحد عنده 5 خيول واشتركوا في المعركة ياخد كام؟ 10 أسهم من الغنيمة. طب له 3 خيول يبقى 3 أسهم، له 2 يبقى 2 وهكذا. فيقول إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بثلاثة. ومن يضرب فيها بثلاثة خير ممن يضرب فيها بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين خير ممن يضرب فيها بواحد. وما جعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. إذا لابد لكل إنسان أن يجتهد في تحصيل الخيرات، يعني هذا الحديث في دلالة على الاجتهاد في تحصيل الخيرات. فمثلا الذي يتصدق ليس كمن لا يتصدق مع القدرة على ذلك، والذي يصل الرحم ليس كمن يقطع الرحم، والذي يدعو إلى الله ليس كمن لا يدعو إلى الله مع القدرة على ذلك، والذي يطلب العلم ليس كمن لا يطلب العلم مع القدرة على ذلك، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس كمن لا يفعل ذلك مع القدرة على ذلك. فلا بد للمسلم أن يجتهد في زيادة سهام الخير، يعني يمكن أن نسمي هذه سهام الخير. فلا بد أن تزود أسهم في الخير. لو كل واحد منا سأل نفسه سؤال ثاني، ده السؤال الثاني في درس اليوم. السؤال الثاني، كم سهما أصبته في الخير؟ انسى نفسك هذا السؤال كده. كم سهما أصبته في الخير؟ يا ترى اثنين؟ طب ثلاثة؟ يعني ايه الخير اللي انت متميز به؟ ايه الخير اللي انت متميز به؟ يا ترى هل انت صاحب مال تسلط على انفاقه في سبيل الله؟ هل انت صاحب جهد تنفق هذا الجهد في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى؟ هل انت صاحب قوة تجعل هذه القوة عونا لإخوانك ولعموم المسلمين؟ ما هو السهم من الخير الذي تتقرب به إلى الله؟ هذا هو السؤال الثاني. أرجو أن تكتبوا هذه الأسئلة حتى تجيبوا عليها بينكم وبين أنفسكم. هذا الأثر 109 إسناده صحيح إلى سلمان الفارسي وطارق ابن شهاب، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزا أكثر من 130 غزوة في حياة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع، وتوفي سنة 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الذي بعد ذلك، الحديث الذي بعد ذلك 110، أخبرنا ابن فضيل عن ليث، أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو ابن مرة عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عمر الإسلام الحب في الله والبغض في الله. عمر الإسلام أي الأمور الثابتة في الإسلام. يبقى أشد الأمور الثابتة في الإسلام وأشد الأشياء قوة في الإسلام، أعظم شيء قوي في الإسلام الحب في الله والبغض في الله. يا سلام، الحب في الله والبغض في الله. هذا هو السؤال الثالث، من تحب ولماذا تحبه؟ ده سؤال، من تحب ولماذا تحب؟ ده السؤال الثالث في نفس اليوم، من تحب ولماذا تحبه؟ ومن تكره ولماذا تكرهه؟ أرجو أن يكون جوابك، أن يكون الجواب بينك وبين ربك، لا تطلع أحدا على إجابتك. ليس المقصود أن تطلع غيرك على الإجابة، ولكن المقصود أن تكون بصيرا وأن تكون مستبصرا طريقك إلى الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف، لأن ليث هو ليث ابن أبي سليم هو ضعيف، وهذا الحديث له طريق أخرى وموجودة في الحديث رقم 134 من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا وإسناده حسن بنفس اللفظ، بس عن عبد الله بن مسعود إسناده حسن. يبقى حديث البراء ضعيف وحديث ابن مسعود حسن. الأثر الذي بعد ذلك 111، حدثنا ابن نمير عن مالك ابن مغول عن زبيد عن مجاهد قال: أوثق عمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الأثر صحيح، وهذا الأثر صحيح إلى مجاهد رضي الله تعالى عنه. الأثر الذي بعد ذلك 112، حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا داود ابن أبي هند عن زرارة ابن أوفى عن تميم الداري قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها أخذ الأجر على ذلك، وإلا يتم هذه الصلاة. قيل: انظروا هل له من تطوع، فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فقذف به في النار والعياذ بالله. هذا الأثر صحيح عن تميم الداري، وهو حديث صحيح موقوف عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث له إسناد صحيح آخر عند ابن ماجه وابن أحمد كما ذكر الشيخ الألباني أتاكم في الحاشية. وهذا الحديث وأمثاله استفاد منه الأصوليون إلى أهمية النوافل. النوافل من حيث الجملة ليست بسنة ولكنها واجبة. يبقى النافلة من حيث الجملة هي واجبة، ليس من حيث الفرض. يعني سنة الظهر ليست واجبة، ولكن مجمل السنن على بعضها يعتبر ايه؟ واجبة، لأن المندوبات باب إلى الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد سمعتم أن الفريضة إنما تكمل يوم الحساب من ايه؟ من النافلة. إذا يمكن لإنسان أن يكون مقصرا في أداء الفريضة فتكمل له الفريضة من النافلة، فإذا لم تكن له نافلة أصلا إيه يحصل؟ يقذف به في النار. إذا النافلة سبب في نجاتك، النافلة ليس باعتبار النافلة الواحدة ولكن باعتبار النوع، باعتبار الجملة. إذا لابد لنا أن نجتهد في النوافل. ولذلك في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا الأصل الأول أن تأتي الفرائض، الأصل الثاني أن تأتي بالنوافل. وقرب الناس ومنازلهم عند الله عز وجل إنما تكون باجتهادهم في تحصيل هذه النوافل. الأثر 113 هو تتمة ل 112 وزيادة بيان له. 114: حدثنا يزيد ابن هارون أنبأنا أبو معشر عن محمد ابن صالح. عندكم محمد صالح، يا محمد ابن صالح الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عوف بن مالك فقال: كيف أصبحت يا عوف ابن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: يا رسول الله، أطلقت نفسي عن الدنيا. يعني انظر إلى أداة الجر، وهنا لا تسمى أداة الجر قدر، تسمى أداة تعدية. فارق بين أن تقول أطلقت نفسي عن الدنيا وأطلقت نفسي في الدنيا. أطلقت نفسي في الدنيا أي ترك نفسه والدنيا، فيكون حاله كحال عامة الرعاع الذين لا يفكرون إلا في شهواتهم. لكن أطلقت نفسي عن الدنيا أي أرسلتها بعيدة عن الدنيا. إذا كهفت نفسي عن الدنيا، إذا أرسلت نفسي عن الدنيا أي كهفتها عن الدنيا. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعوف: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: يا رسول الله، أطلقت نفسي عن الدنيا، أي حبستها ومنعتها أن تكون متبعة لهواها، فأسهرت ليلي، اجتهد في قيام الليل، واجتهد في السهر بالليل، وأضمأت هواجري، الهواجر جمع الهاجرة، وهو شدة الحر في منتصف النهار، والمصحوب وأضمأت هواجري أي صمت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني، الكف هنا للتشبيه، أي هذا لم يحدث ولكنه يتصور ويتمثل ذلك الأمر، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضارون فيها، أي يتصايحون ويبكون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أو لقنت فالزم. هذا الأثر لا يصح، فمحمد بن صالح الأنصاري هذا تابعي ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح، هذا حديث إسناده ضعيف. 115: حدثنا ابن نمير أنبأنا مالك عن مغول عن زبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة ابن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل حق حقيقة. قال: أصبحت قد عززت نفسي عن الدنيا، منعتها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز الحساب، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، ولكأني أسمع وأهل النار. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله الإيمان في قلبه، أو عرفت فالزم. هذا أيضا لا يصح. 116: حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم حدثنا ابن صالح قال: كان عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه يأخذ بيد النذر من أصحابه فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزداد إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وهذا الأثر وإن كان معناه صحيح ولكنه لا يصح. فابن صابت وعبد الرحمن، ابن صابت وعبد الرحمن ابن صابت لم يدرك عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. هنقف عند هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله يعني يكون لنا مجلسين اثنين في هذا الكتاب ونلهيه بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. هنا وأحيانا بتكون الأسئلة مفيدة. لا يحس المرء بلذة قيام الليل. الإنسان لا يشعر بلذة الشيء إلا إذا كان هذا الشيء الذي يحس به ملائما له، انتبه معه، ملائما له. يعني لو إن إنسان معافي وشرب عصير مثل هذا العصير مثلا يشربه ملائم له، يشربه وهو سعيد هكذا، لا بأس بذلك الأمر. طيب، لأنه ملائم لي. أما إذا كان مريضا عافاكم الله فإن هذا العصير لا يكون ملائما له، وبالتالي لا يشعر بلذة في شربه، أليس كذلك؟ أحد الخلفاء مد صماطا عظيما، مائدة كبيرة جدا، وجعل فيها من أجاوز الطعام وأطيابه، ثم قال لجلسائه: هل رأيتم أشهى وألذ من هذا الطعام؟ حاجة يعني ما حصلتش ولا موال، فقال له أحد الجلساء: يا أمير المؤمنين، إنما طيبته العافية. إنما طيبته ليه؟ العافية، اللي هو الشيء الموائم. بعض الناس تدري مثلا قاعد تحت العربية تكره وجايب رغيفين عيش وحزمة سريس وفحل بصل تحت العربية تكره وقاعد بياكل ومبسوط ما شاء الله، لأن هذا الأمر يلائمه. واحد تاني لو أكل هذا الأكل يجيله انتفاخ ويدمغ على الطوارئ جامد، فهذا الأكل لا يلائمه. فمتى كانت الصلاة بين يدي الله تلائمك؟ في جوف الليل شعرت بهذه اللذة. إذن الصلاة لا تشعر بلذتها إلا إذا كان قلبك مؤتلفا عليها. إلا إذا كان قلبك إيه؟ مؤتلفا عليها. يبقى قلبك بيحب الصلاة، بيحب الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما نصل إلى هذا المستوى بالفعل سنشعر بلذة الصلاة. كل الصلاة سنشعر بلذة، مش كامل البس، سنشعر بلذة الصلوات جميعا. عندما نشعر أن قرة العين وراحة البال واستقرار الضمير واجتماع القلب إنما يكون في الصلاة. عندما نشعر بذلك سنشعر بلذة الصلاة. قلت لكم بأن ثلاث أولاد للزبير بن العوام جلسوا ذات يوم مسندين ظهورهم إلى الكعبة، وكل واحد منهم قال تمنى، يعني ثلاثة عدد يتمنى. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى أن يرزقني الله إمرة المؤمنين لأحكم بين الناس بالحق. طيب، وهو ابن الزبير أخوه قال: أتمنى أن يرزقني الله إمرة العراق. المصعب بن الزبير قال: أتمنى أن يرزقني الله إمرة العراق. عمر بن الزبير قال: أتمنى أن يرزقني الله تعالى علما نافعا. إيه اللي حصل؟ فأعطى الله عز وجل أمنية كل رجل وما أراد. عبد الله بن الزبير بأمير المؤمنين، بأمير المؤمنين. ولما بقى أمير المؤمنين ولا أخاه مصعب إمرة العراق، فبقى مصعب مين؟ أمير العراق. أما عروة بن الزبير فإنه عكف على خالته عائشة ما خلف حتى أخذ علمها، فكان كنيفا ملئ علما. العجيب إن الاثنين طلبوا الدنيا قتلوا واندرست آثارهم، ولم يبقى إلى مين؟ إلا عروة بن الزبير، لم يبقى إلى صاحب العلم، بقى عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. في خلافة عبد الملك بن مروان اشتكى رجله، اشتكى رجله، فلما كشفوا عليه قالوا: إنها الأكلة، ولا علاج لك إلا أن تحسم تقطع. يا ترى بقى ودوه بقى، جابوا الإسعاف وفريق مركزي وجراحين وبطولة العظم وبطولة الأعصاب والبنج والدنيا اتقلبت أبدا، وحطوه في العزل والبتاع والكلام ده ما حصلش. قال: انظروني حتى إذا ما صليت وسجدت فاصنعوا ما بدا لكم. فبس أنا عاوز أبين لكم، حتى إذا ما سجدت فاصنعوا ما بدا لكم. فلما سجد قطعوا رجله فما شعر بها، فلما أنهى الصلاة قال: اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، الحمد لله. يعني رب لو كنت أنت أخذت واحدة سبت إيه؟ سبت واحدة، فالحمد لله ما شاء الله لقد يدى بالله. عبد الله بن الزبير أخوه في حصار الأمويين للمدينة وفي موقعة الحرة المعروفة كان إذا وقف للصلاة فضرب بالمنجنيق ربما أخذ حجر المنجنيق بعضا من ثوبه فما التفت. يعني المنجنيق ده عبارة عن مدفع بس بيرمي صخرة مثلا كده حوالي نص طن، تقوم ضربة في السور تقوم هداه، حاجة جبارة بقى، لأن القذيفة من أسباب قوتها قوة الإيه؟ الدفع، مش طول بتاع القذيفة، لا شيء قوة الدفع. رب القذيفة قد كده بس بسبب قوة الدفع تكون إيه؟ تكون شديدة وقوية. فالمدنيق فكرته إن هو بيخلي شيء مدفوع بقوة، فحجر نص طن مثلا ومدفوع بقوة تطير الهدوم بتاعه وهو في الصلاة ما يلتفت، ما يلتفت. يبقى دي أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينيه في الصلاة، ودي أمثلة للصحابة والتابعين كيف أنهم كانوا يحبون الصلاة ولا يلتفتون عنها أبدا. يبقى أول ما يدخل الصلاة يشعر بلذة، يشعر براحة، يشعر بطمأنينة. وكلما أدخل الليل بسدوله وانفرد بربه وناجى ربه كلما شعر بلذة الصلاة وشعر بأنس القرب فيزداد لذة ولذة ولذة لذة ولذة ولذة. إذا لابد إن احنا أولا نؤلف قلوبنا على طاعة الله عز وجل لتكون الطاعة ملائمة لنا، لتكون طاعته إيه؟ ملائمة لنا. فإذا كانت طاعته ملائمة لنا شعرنا بلذتها، شعرنا بلذتها. والله تعالى أعلم. أعلم التعامل في البورصة. البورصة زي السوق، عارفين سوق الطماطم والبرنجان والآلة الحديدة، هي زي هي سوق مفتوحة، سوق مفتوحة، ولكن الشركات والمؤسسات والمصانع بتنزل أسهم وسندات في البورصة، والناس اللي معها فلوس بتشتري الأسهم والسندات بالفلوس. شركة مثلا بتنزل 1000 سهم، السهم بألف جنيه، يعني الشركة عاوزة تلم البورصة كام؟ 1,000,000 جنيه. في مقابل في هناك ريع، في هناك ريع، الريع ده غير متفق عليه، لأنه لا يجوز لصاحب السهم أن يحدد قيمة الفائدة. لو حدد قيمة الفائدة كان ذلك إيه؟ حراما. ولكن السهم قد يكسب وقد إيه؟ يخسر. يبقى صاحب السهم قد يغنم وقد يغرم. أما صاحب السند فإنه لا يغرم أبدا ولكنه إيه؟ يغنم. يعني فرضنا أن في هناك شركة بتكسب، وأنا اشتريت منها سندات، اشتريت سندات مسمى وأخذ فلوسها سندات. طالما الشركة بتكسب أنا بس، طب الشركة خسرت اللي بيحصل؟ أنا ماليش دعوة، باخد فلوس. هذا لا يجوز شرعا. فالسند في صورة القرض الذي يجر فائدة فهذا لا يجوز لأنه ربا. أما صاحب السهم لا بأس. ده من حيث العموم. من حيث البورصة، إذا كانت الشركة شركة حقيقية ليست وهمية وأعمالها ليست فيها محظور شرعي، فلا بأس أن يتم التعامل مع هذه الشركة، والله تعالى أعلم. أعلم. وهذا يعني قل أن تجده. لي صحبة الإخوة الملتزمين ولكن لا يدفعونني إلى الأمام، بل كانوا سببا في تأخيري عن كثير من الطاعات، وأرى أن من النجاة أن أبتعد عنهم، فأنا أبتعد عنهم حتى أنجو بنفسي، أرجو إرشاد الأولى. والله إذا كان الناس زولت ده بتقول إن هم إخوة ملتزمين ولكن لا يدفعونني إلى الأمام، إذا كيف يكون ملتزمين؟ هل معنى الالتزام أن تطلق لحيتك وأن تقصر ثوبك؟ أبدا، هذا من الالتزام، ولكن مش هو الالتزام. الالتزام معناه القوة والاستمساك بالدين ظاهرا وباطنا. فلو أي إنسان ملتزم بالفعل لابد أن يدفع أصاحبه للخير. كنت رأيتم دلوقتي كيف إن معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة وعمر الخطاب في بعض الأحاديث الصحيحة والضعيفة كيف كانوا يأخذون بأيدي إخوانهم في الله فيقولون لهم هيا بنا نزد إيمانا، فيجلسون أو يمشون في ضاعة الله عز وجل. هؤلاء القوم انصحهم وادفعهم أنت، انصحهم وادفعهم أنت. أفضل كتاب في السيرة يجتمع على الصحيح فقط. والله باب السيرة يحتاج إلى جهود متضافرة، يحتاج إلى جهود متضافرة. وللأسف إن معظم الكتب الموجودة في السيرة هي كتب نمطية، كتب نمطية. ويعني الدكتور أكرم ضياء له كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية في مجلدين، لعله من الكتب المفيدة في ذلك الباب، والله تعالى أعلم وأعلم. توضح لي والإخوان خطوات عملية لإخراج الدنيا من قلوبنا، وأن تكون الأخيرة هي محل الهم. أرجو أن أكون أول من أنتفع بما أقول، وألا يكون حالي كحال الذين ينصحون الناس وينسون أنفسهم، فنعوذ بالله أن نكون كذلك، ونحن أهل لأن نكون كذلك، أي أن نكون ممن يقصرون. لعل تذكر الموت من أعظم الأسباب المعينة على طي الدنيا والإسراء للآخرة، تذكر الموت. ولذلك في الأثر الصحيح الموقوف عن علي: كونوا طلاب الآخرة ولا تكونوا طلاب الدنيا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. خطوات عملية التعرف على الله: لابد أولا أن تعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته حتى تحبه، فإذا أحببت ربك كان ذلك بداية الطريق الموصلة إليه إن شاء الله. أرجو أن توجه كلمة لي ولإخواني في عدم خط اللقاء أثناء الدرس، وعدم جواز ذلك، وبالذات من يحسب نفسه طالب علم ويعطي نفسه الأولوية في الجلوس قريبا منكم، وأيضا من يشغل نفسه بأعمال غير نظيفة مثل العمل بالأرجل والأنف وما إلى ذلك. طبعا هذه كلها أمور لا تليق في مجلس العلم. ولو رجعنا إلى الكتب التي تكلمت عن أدب طلب العلم نجد أن هذه الكتب تجمع على أن طالب العلم لابد أن يكون متأدبا في مجلسه، فبعض المذكور هذا لا يجوز من طالب العلم. وأرى أن هذا الأمر لا يفعله أحد من إخواني، ولو صدر أخ أو اثنين فأرجو أن هم لا يسمعوا ذلك الأمر. المثل بالصلاة الخمس في الأثر بتاع سلمان هذا مثال تقريبي وتشبيهي، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز الاعتكاف في غير شهر رمضان، شهر القعدة أو الحجة مثلا؟ لمن فاته الاعتكاف؟ لا، من فاته الاعتكاف فله أن يعتكف في شهر شوال، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يجوز أن ينادي بصلاة التهجد في رمضان فيقال في مقابل الصوت صلاة القيام يتبكم غافلة؟ والله أنا لا يحضرني أثر صحيح عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين في شيء من ذلك. غاية ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يجمع الناس كان ينادي بالصلاة، يعني أن يعني يقول مثلا الصلاة جامعة أو نحو من ذلك. لكن أن تخصص صلاة القيام بهذا الإطلاق صلاة القيام يتبكم الله فهذا لا أعلم. فعلت كل شيء، نسأل الله أن يغفر لي ولك. وجاء يوم أخذت فيه حبوب زيادة وذهبت إلى المستشفى ورأيت الموت بعيني، ومنذ ذلك اليوم فأنا والحمد لله لا أضيع فرضا. وبدأت ولله الحمد طريق الالتزام. أنا أحس بقلب هذا الرجل والله، أسأل الله تعالى أن يرفعه ويوفقه ويثبتنا وإياه، وأن يأخذ بيد إخواني جميعا إلى طريقه المستقيم. ولكن هناك توابع لما حدث. عندما تأتي أشعر بأن أنفاسي تضيع مني، وتأتي أشد ما تقول وأنا في الصلاة. المشكلة أني منذ رأيت الموت وأنا في المستشفى وأنا أخشى الموت وأخشى الحساب وأخشى سكرات الموت، وعندما تأتيني هذه الحالة وأنا في الصلاة أو خارجها أشعر والعياذ بالله بقنوط من رحمة الله، وأخاف أن أموت وأنا على هذه الحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله عز وجل. أخي الحبيب، أنت عرفت الطريق فالزمه، فالزمه، واعلم أن الله عز وجل واسع المغفرة، فمن تاب من ذنبه كان كمن لا ذنب له، والله تعالى أسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا الخير. أرجو أن تبدأ حضرتك في كتاب توحيد اسمه صفات، أسأل الله يضع الكتاب القادم إن شاء الله توحيد اسمه صفات. أحد إخواني رأى رؤيا، ولكم ولا بلاش نولى ولا بلاش نولى ولا بلاش. طيب الرؤيا ديت إن أحد الإخوة ذكرها لي بأن كنا جالسين في مسجد عباد الرحمن، هذا المسجد المبارك أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي إخواني فيه. وعلى فكرة إن شاء الله سنقوم بتوسيع المسجد، فمن كان له جهد في مال فليأتي به. طبعا هذا الأمر يحتاج لا أقول إلى مئات الجنيهات، ولكن يحتاج إلى أصفار مصفرة، فمن أراد أن يساعد فليبادر، من أراد أن يساعد فليبادر وليسرع، فليبادر وليسرع، فليبادر وليسرع. الرؤية لأن كنا في مسجد عباد الرحمن، وكنت أنا في هذا المقام، كان يلقي درس أو في هذا المكان، فأنا داخل، فإذا هو إمام الأئمة أبو إسحاق ابن خزيمة صاحب توحيد الأسماء والصفات، دخل مسجد عباد الرحمن فالتزمني، أخذ كده إيه فالتزمني، فصراحة سررت بهذا الأمر، وقلت إذا بإذن الله تعالى نبتدئ بتوحيد الأسماء والصفات إن شاء ربنا عز وجل بعد أن ننهي كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، ولكن أستأذن في أن نأخذ كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم سلام، لأنه قريب الصلة بكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، مش هياخد مننا حوالي 5 مجالس، ثم بعد ذلك ندخل في توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله. فصاحب الورقة يبشر، يعني أتت البشرى إن شاء الله. ما رأي في أخ ملتزم يعامل جيتته وربما أمه وأبيه معاملة لا تليق مسلم فضع ملتزم؟ الله أكبر، أقول له أكثر من كده، الله يسامحه. يعني قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا التقدير أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقديما قال الأصوليون بأن الأمر بالمصدر أوكد من الأمر بالفعل، يعني لما نقول وبالوالدين إحسان أفضل من أن أقول أحسن إلى الوالدين. ليه؟ لأن المصدر فيه معنى الأمر، وأيضا المصدر مضمر فيه الأمر، والتقدير أحسن إلى الوالدين إحسان، لا يكون ذلك أقوى من قولهم أحسن إلى الوالدين. والأحاديث من الكتاب والسنة دل على وجوب البر بالوالدين، وإن يعني وإن كبر بهما السن، حتى وإن تجاوز الحدود معك، لو ضرباك أو أهاناك أو نحو من ذلك، فينبغي أن تعاملهما برفق. هذا رجل يتقي الله عز وجل وليعلم أنه لن يرى بحبوحة الجنة إلا إذا كان ضارا بوالديه. الله يغفر له. ما المقصود بأهل البيت؟ أهل البيت يقصد بهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقرابته صلى الله عليه وسلم، وقرابته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل البيت. عقيدتنا فيهم نحن نترضى عليهم ونوالي المحسن منهم، أي المؤمن منهم نواليه ونحبه ونتقرب إلى الله تعالى بحبه. وما أثر عقيدتنا فيهم أننا نواليهم ونبغض من ذمهم أو طعن فيهم، كما نبغض من غال فيهم، من جعلهم كالأنبياء أو في مصاف الأنبياء، نحن لا نجوز ذلك الأمر. هناك من ينسبون إلى بني هاشم هم فساق فجار، فما حكمهم؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو لهب، أبو لهب. فقرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنفع إلا المؤمن، لا تنفع إلا المؤمن، أما الفاجر أو الكافر أو المبتدع لا تنفع بشيء. قال الشاعر آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قرأت كتابا للمقريزي فوجدته ينقل عن محيي الدين العربي وتكلم فيه بأحسن وتفجيل. فما هو منهج المقريزي؟ أي مقريز تقصد؟ أي مقريز تقصد؟ هل المقريزي المؤرخ أم المقريزي اللي هو صاحب الاعتقاد؟ صاحب الاعتقاد لا أظن يفعل ذلك، أما المؤرخ ربما. هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، والله تعالى أعلم. سئل الشيخ فلان حفظه الله وإياك وسائر المسلمين عن رجل يريد أن يتزوج امرأة يعلم ماضيها ولكنها ستتوب، فرد الشيخ بأن يتزوجها من أجل الوساوس التي ستكون بعد الزواج. أولا، ما رأيكم في ذلك الأمر؟ والله هذا الرجل إن كان ممن تهيج نفسه عليه حتى تذهب ظنونه مذهبا وتطير به كل مطار، فعليه أن يأخذ بنصيحة هذا الشيخ. وإن كان ذلك الرجل رجلا عاقلا ثبتا كالجبل يزن الأمور بميزان دقيق ويتقرب إلى الله تعالى بستر هذه المرأة وفتها، فأرجو أن يكون ذلك في ميزان حسناته. ما حكم من يلبس الصليب على سبيل التمثيل أو من يمثل دور نصراني؟ التمثيل في الأصل لا يجوز، التمثيل في الأصل لا يجوز، لأن التمثيل أكل كذب. ويشتد الأمر إذا كان التمثيل تمثيل امرأة أو تمثيل نبي أو تمثيل صحابي أو نحو من ذلك. يقال بأن هناك مسلسل صور فيه نبي الله إبراهيم، سمعت بذلك، في مسلسل مثل فيه نبي الله إبراهيم، وهناك مسلسلات تمثل فيها أدوار الصحابة، عمرو بن العاص يأتون بأسمى الممثل عندهم، يعني مثلا تخم أدي مثلا نص المسجد كده ودائما لسانه طالع من بقه كده وعينه طوعة والعين الثانية نازلة وأسنانه كبيرة، ده عمرو بن العاص بقى، داهية العرب بقى ما شاء الله. ويأتون بأمور عجيبة، يعني مثلا زوجة سلمان عمار بن ياسر بيخبط، فزوجة سلمان طلعان لابسة فستان مشجر لميع ستان وعلى وسطها حزام مقصب شعرها مكشوف وعملها ودن قطة وربطها مش عارف بإيه ولبسة الذهب من هنا لهنا، وتفتحه الباب وتسلم عليه وتقول له مرحبا يا أخي عمار، تفضل إن أخاك سلمان غير موجود، تفضل حتى يأتي. بالله عليكم، دول بقى الصحابة، دول الصحابة صفر باتوا بليه. لا لا لا، لا نريد أن ندخل الكذب في مثل هذه الأمور، التمثيل مذموم ويشتد ذما عندما يكون التمثيل تمثيل أدوار الأنبياء أو الصحابة، أو أن يقوم الرجل بتمثيل دور امرأة، يقلل صوت المرأة ويلبس ملابسها ويعمل صدرها وما إلى ذلك، فسبحان الله. طبعا لابد أن يحلق لحيته، لأنه كيف يمثل دور المرأة ومطلق لحيته؟ ما ينفعش. فطبعا الله المستعان. أليس كلمة عليه الصلاة والسلام جائزة وغير صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا يعاب على من قال بعد ذكره لعبد الطالب عليه السلام مثل مشوكاني؟ في هناك أمور تم الاتفاق عليها، قلت لكم من قبل بأن هناك علاقة بين اللفظ أو بين الاسم والمسمى، علاقة بين الاسم والمسمى. هذه العلاقة بتبقى علاقة قصدية. علاقة يا أخوانا علاقة قصدية، أي تعارف الناس عليه، تعارف الناس على هذه العلاقة، تعارف الناس على هذه العلاقة. فمن جاهل هذه العلاقة سماها بغير اسمها، والناس يسامحونه إن كان جاهلا. يعني البتاع الحديد اللي تمسك العائلة كم وقفها بنسميها الناس سموها ايه؟ سموها ايه؟ فرامل. حتى بدأوا يستعملوا كلمة ديس في الخطاب بتاعهم، يا أخي فرملي شوية، فرملي فعلا ايه؟ واحد بيتكلم على طول على طول على طول، فاحنا عاملين ايه؟ نقطعه شوية نسكت، يقولك ايه؟ فرملوا. اذا فرملوا من الفرمل، طب لو عيل صغير مش عارف كلمة فرمل، بس هو لما بيجري من العجل يمسك الدورة على ثم ممكن يسمي بها يسمى ايه؟ وقاف او مساك، يسميها مساك او ايه؟ او وقاف. احنا كناس كبار بيقبلها مع عيل صغير، ليه بقى؟ ليه؟ لو ما يعرفش، لان الناس تعرفوا ان البتاع دي اسمها ايه؟ فرامل. طب انت لو رحت راجل عجلات قلت له سمحت العجلات عاوزه تصلح لي المساكه بتاعتها، فلا العجلة تقول لك ايه؟ مش هيعرف ايه المساكه دي؟ المساكه دي يا ترى الحامل بتاع الكاوتش، ولا المساكه ديت اللي هو الطاره؟ بالضبط زي الاخ المتقاعد اللي هو اراد يكلم بيها طرابيه الفصحى، والدته قالت له كان ده حصل بالفعل في السبعينات، يعني كنا تواصينا لا نتكلم الا بلغة الفصحى. فاحد اخواننا نزل السوق، امه قالت له هات لنا كيلو عدس بجبن. هو ظن ان كلمه جبه دي كلمه غير فصيحه، وهو عندنا كنا بنسمي الطاير الصغير قال نسوق. فراح للراجل بتاع الحبوب قال له يا عمي اريد كيلو عدس بقال نسوق. فالراجل بتاع الحبوب فصله كده قال له يا ابني انت بتقول لي ايه؟ قال له يا عمال اريد كيلو عدس بقال نسوق. فالراجل قال له اول مره يسمع كلمه قال نسوق دي. فقال له طيب ادخل بقى شوف القلنسوة دي يا سيدي. فشعروا له عليه العدس ابو جبة. فالناس تعرفت ان العدس المضغط يسمى عدس ايه؟ بجبة. يعني انت لو رحت الراجل قلت له هات لي كيلو عدس بالقلنسوة، او هات لي كيلو عدس مضغطي، مضغطي مش هيفهم. يبقى ده في هناك مصالحات تم التعارف عليها. انا عايز اقول لكم إن في هناك مصطلحات تم التعارف عليه، لا يجوز نقل هذه المصطلحات عن غير أشياء التي تعرف عليه. لما نقول صلى الله عليه وسلم يتخصب من بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول رضي الله عنه يتخصب من بالصحابة، ويجوز إن إحنا نزل عن الصحابة للتابعين يمكن أو لبعض أهل العلم، ورحمه الله تقل لمن بعدهم من المتقدمين تابعين والعلماء والأئمة. ما جاء حالي يا إخواني؟ لما أقول مثلا فلان رحمه الله يبقى لسه عايش ولا مات؟ إذا مات فلان رحمه الله يبقى توفى، لكن أقول فلان يرحمه الله يبقى لسه إيه؟ عايش. يبقى دي أشياء لفظية ولكن لها دلالات واقعية. فجرت العادة وعرف أهل السنة والجماعة من السلف أنهم لا يقولون عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام إلا لمن يقولنا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو واحد قال طب إيه من يقول على علي عليه السلام؟ طب هو علي عليه السلام، طب أبو بكر أليس أولى أن أقول عليه السلام؟ طب عمر أليس أولى؟ طب عثمان أليس أولى؟ الله. إذا هذا الأمر لابد أن نفهم. ما هي الكتب التي تعينون على الثبات على الإيمان والطاعة في كل مكان وزمان؟ أقصد كتب الفقه. لا، أحسن كتاب يعينك على الثبات، أحسن كتاب يعينك على الثبات إذا قرأته وفهمته وتدبرته وحملته وعشت به وحملته هو كتاب الله عز وجل. وإن شئت بعد ذلك فسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يصنع بأعداء؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. الجنة والبستان هما اللي أخذنا الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والأحاديث كثيرة في فضل الكتاب والسنة. طبعا لن أجيب عن كل الأسئلة ما جرت. أمي أخذت معك ثناها وهي مسافرة الحج كي تغسله من زمزم كي تكفن وتدفن فيه تبرقا بماء زمزم، العلم لا تعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، فهل هذا يجوز؟ والله إن سمحنا في ذلك يعني لا يكون ذلك ديدنا وهديا عند عامة المسلمين. ما الأفضل صيام الشهر الكامل إلا قليل أم صيام داود؟ والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا تمكنت الفتن من القلب، مش حاجة اسمها إذا تمكنت الفتن من القلب، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا لابد من المجاهدة. إيران نيالي ضرب إسرائيل روافد الدولة اللقيطة شارون ضرب إيران يهود أريد تعليق على ذلك. مش عارف يعني أرتب الكلمات دي يعني يعني سؤال لي أرتب الكلمات دي ممكن لا ينفع في العربي كلمات دي أرتب الكلمات في جمل مفيدة. طيب خبر توصل العلماء أن تلوث الإشعاعي في مدينة طور ده موجود في الجزيرة. توصل العلماء إلى أن تلوث الإشعاعي في مدينة جروزني في الشيشان وصل إلى 58 ألف مرة مستوى التلوث الطبيعي، ووصل في الشيشان إلى حد كبير جدا. طيب يعني معنى ذلك أنهم يضربون الشيشانيين بأسلحة مخدورة دولية مش كده؟ نعم قاتلهم الله. طبعا لا يقومون في مهم إلا والذين أليس من الأولى دخول الأثار رقم 110 و11 و13 دخول عمل في مسمى الإيمان؟ أنا قلت لكم أن تسمية الباب أو إطلاق الباب على هذه الطائفة إطلاق إيه؟ تقريبي ليس إطلاقا حصريا. هل ترك النوافل ولكن ليس بكلية مثل صلاة الظهر مثلا آثمٌ أي أنه لو صلى مرة تركها مرة أم لا؟ لو صلى السنة مرة تركها مرة لا يأتي أبدا لا يأثم، لكن من ترك جنس السنة مطلقا ما عملش أي سنة خالص هذا أخشى أن يكون واقعا في الإثم والله تعالى أعلى وأعلم. امرأة ما تدخل خلاء دورة مياه وعند دخولها وجدت امرأة في عين الحمام البلد يضرب منها نصفها العلوي وتريد أن تمسك بها وتشدها وهي كانت ترتدي ملابس سوداء، فصارت الأم بولديها فشدها وأنقذها من قبل أن تلحق بها هذه المرأة، فقالت لي اسأل عنها برؤية أرجوها إن هي تقول أذكار دخول خلاء قبل أن تدخل الخلاء. الأمر الثاني ألا ترمي بالماء الساخن في العين إلا بعد أن تذكر الله عز وجل، ربنا يحمينا إن شاء الله. تقدم لها شاب لزوج منها طالب في فقه التنمية في الطب، فهل يجوز رفع أو تأجيل الزواج لحين انتهى الدراسة؟ يعني في سنة ثالثة ورابعة وخمسة وستة وامتياز وتكليف في سنة ست سنين كمان؟ وذلك لأنها مشغلة في الدراسة ولأن تربيتنا في هذا الزمان لا تؤهلنا لتحمل مسؤولية عمل مثل الزواج في مثل هذا السن، حيث أن كل اثنين في هذا السن يكون مصابا على دراسة منها ومن حولها. أنا أقول إذا كان الرجل المتقدم دينا فاضلا لا يرد، لو كان الرجل المتدين المتقدم دينا فاضلا لا يرد. الزواج أفضل من الدراسة بالنسبة للبنات، مش بالنسبة للرجالة، بالنسبة للبنات الزواج أفضل من الدراسة. لو تقدم لها الزوج الدين الفاضل القوي الذي يقدر على فتح بيت وإمكانياته هذا أولى، هذا أولى. فلا تؤخر حتى يعني لا تبتلى. من أدراه جلسة خالص كل زطر يبقى عندها 24-25 سنة وبعدين تصدي نفسها عن كم عريس تخش في 27-28 سنة دخل في 30 سنة يبقى مين اللي هيخدها بعد كده؟ لا يعني ف الله المستعان. أحد المشايخ كان يقول لمسا في مسجد كذا يعني لو الأخ ده يعني قصاه علي بيني وبينه لكان خيرا. مسألة العمل بالشهادات المزورة ده يا إخوانا مسألة خطيرة جدا، وأخشى أن يكون المال المترتب على هذا العمل فيه شبهة، أخشى أن يكون المال المترتب على ذلك العمل فيه شبهة، فندعو أخوانا أن هم يتقوا الله وألا يضيعوا أنفسهم. عمي متزوج من أمي والذي ربان، فهل يجوز أن ينظر إلى وجه زوجتي ويصافحها؟ الأولى نعم هذا السؤال. الأولى لا، الأولى المنع، لأنه لو ماتت أمك لا جاز أن يتزوج زوجتك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال تعالى في كتاب سيدنا إبراهيم ولك اليوم من قلبي، فالاطمئنان القلب بذكر الله أم بإحياء الموتى. اقرأ تبويب البخاري في زيادة الإيمان وإتيان بهذه الآية، وليس من باب الشك ولكن من باب زيادة اليقين، باب زيادة اليقين. صاحب المشكلة ممكن بعد الدرس إن شاء الله يقابلني. خلاص أخوانا أوشكنا العزل لمدرة الامتحانات ونخلص أسرع. داعية يعطي درسا في مسجد كذا قال في آخر الدرس من يخصه الله وحمد سبحان الله العظيم 200 مرة الجائزة مصحف فورا، لأن يعني الواقع لو كل 100 مرة صفر الله أي كان فضلا. يعني يقول يعني دلوقتي يا أخوانا يقول سبحان الله 200 مرة دلوقتي ياخذ مصحف. أنا أني أخذ مصحف ويقول 100 مرة ياخذ مش عارف إيه. طبعا الكلام يا أخوانا طريقة مبتدعة جدا. ايه؟ انت حضرت؟ وحاجة زي رقم؟ عشان دي سهلة. يعني لو 200 تسبيحة في اليوم ده سهلة، وبعدين من الذي يحدد 200 ان هي 200؟ نعم لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح وحين يمسي. طب حد احسن من النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا؟ مش احسن زي دلوقتي معاذ بن قره ونحن نرى او كنا نرى ان هديا ليس بقيم شبه، يبقى فيه هناك هدي غير قيم. ما هو الهدي غير القيم؟ هدي غير القيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثلما قال أو إذا زاد. كم زاد دي؟ 200 120 300 1000 3000 أثر أقل أو زاد أو زاد عليه. وبعدين التسبيح يا أخوانا لابد أن يكون فيه عقل القلب، لابد يكون فيه عقل القلب، ده مسألة مهمة جدا. انت بظن لما جيت بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده عدين كده يبقى عدين كده سبحان الله سبحان الله كده، لا أبدا. فلابد من عقل القلب، بقول سبحان الله وبحمده، تتأمل كده مظاهر خلق الله عز وجل ومظاهر القوة الموجودة في هذا الكون الدالة على الخالق المنعم المبدع، الدالة على الله عز وجل، وفي كل خلق ترى آيات لله عز وجل. هذه الآيات الكونية عندما تراها تشاهدها تشعر بها تحس بها تنفعل بها تقول سبحان الله وبحمد، هذا الأمر يحتاج منك إلى جهد حتى تستشعر سبحان الله وبحمد. وبعد ذلك وبحمده يبقى مرة بتشوف آلاء الله عز وجل في الكون لتعلم عظمة الله عز وجل، ومرة ترى آلاء الله تعالى في نفسك لتستشعر حمد الله عز وجل. يبقى مرة بتشوف خلق السماوات وخلق الأرض والطيور والأشجار والنباتات والأرض وخلق الناس، الناس تصبح الصبح تلاقي آلاف الناس ماشية في الطريق، أحيانا أحد أبص الناس كده تلاقي بيضحك واللي بيبكي واللي كشر والمبتسم واللي لابس بدلة واللي لابس جلابية واللي لابس مقطع واللي لابس مش عارف ايه واللي بيدعو لربنا واللي ماشي مسرع واللي ماشي بطيء واللي ماشي مع زوجته ماشي مع بنت ماشي مع اخوه اللي ماشي مع جاره اللي ماشي مع جده، يا المسلم الكافر البوذي الزرادشتي الخلائق دي كلها، كل هذه الخلائق ينظر اليها الله عز وجل يعلمها ويسمعها ويعطيها ويستجيب دعاءها ويسمع سؤالها، يا من هذا يعني حاجة متناهية لا يمكن. عندما تتأمل ذلك تقول ايه يا اخوانا سبحان الله، يقول سبحان الله. طب عندما تتأمل آلاء الله تعالى في نفسك شوف بقى نعم ربنا عز وجل وجود ربنا عز وجل وإحسان الله عز وجل، اللي لو أي نعمة من هذه النعم سلبتها أو قطعت عنك لكنت إنسانا مختلفا. تصور كده إن نعمة زي نعمة البصر، نعمة البصر دي توزن بكام؟ لو واحد مثلا فقد نعمة البصر وقيل له لن ترجع إليك هذه النعمة إلا إذا وصلت الليل بالنهار، الليل قائما والنهار صائما، وأنت انخلع من مالك جميعا لله، كل فلوسك لله، ونهارك كله صيام وليل كله قيام، هيعمل مش هيعمل؟ هيعمل مش هيعمل؟ هيعمل. طب ربنا عز وجل اداك نعمة البصر ولا يريد منك إلا أن تمسك بصرك عن المحارم، بس أن تنظر فيما يجوز لك فيما يشرع لك بتكسر عليك. إذا لما تتأمل نعمة البصر وزي ان انت بتقرأ في الكتاب وبتقرأ في المصحف وبتقرأ في الورق وبتمشي في الطريق وبتروح المصالح بتاعتك وبتعمل وبتتنقل تشعر بنعمة البصر، تقول ايه يا اخوانا؟ تقول ايه؟ الحمد لله. إذا لما تقول سبحان الله بحمد بتعيش هذه المعاني العظيمة. تقول لك ايه امثلة ولك ان تسبح على هذه النظائر الى ان شاء الله. يبقى ليس المقصود سبحان الله وبحمده 100 مرة أو 200 مرة يعني إيه؟ زي الجماعة يوم عدينا بسرعة على السبح. لا، بقول لك السبحة بتعيني على الذكر. يبقى بتعينك على العد مش على الذكر. بتعينك على إيه؟ على العد. عشان ما تتلخبطش في العد. لكن لا تعينك على الذكر. لا تعينك على الذكر. يا إخواني لابد أن نجتهد في ذكر الله. لابد أن نتمرن نفسنا، نمرن نفسنا إن إحنا نذكر الله تعالى بصدق. لما تيجي تقول الله أكبر تفهم إيه معنى الله أكبر وتشعر بمعنى الله أكبر، تقول سمع الله لمن حمده، يا سمع الله إثبات صفة السمع لله عز وجل، لمن أي للذي حمده لغني، يعني سمع الله تعالى حمدي وصلاتي، يبقى ربنا سمعني يبقى لما ربنا يسمعني اعمل ايه؟ اجتهد اكتر في الذكر واجتهد اكتر في الدعاء عشان ربنا ايه؟ سمعني. شوف المعاني. عندما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل كلمة تدبرها تلهمها سبحان الله، إذا أنت في هذه الحالة تكون ذاكرا لله عز وجل. تمرن نفسك، هذا الأمر في بداية يكون شقا، ولكن باستمرار الاجتهاد إن شاء الله توثق. أول ما تقول الكلمة تضبط المعنى، أول كلمة تضبط المعنى، لأنك اجتهدت وتمرنت. زي بالضبط الإنسان اللي بيشتري حديد، أول ما يشتري حديد إيه اللي بيحصل؟ عضلاته يحصل فيها شد وقلبه ينهك وقلبه يقف ومش قادر ياخد أنفاسه وهيموت. طيب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة ما شاء الله، الأول وزن الذبابة ووزن الفراشة لغاية لما يصل إلى وزن الفيل ما شاء الله. بعد ما كان الأول يجي يشتال خمسة كيلو يوم نام جنبه ما شاء الله. ماذا؟ بالاجتهاد. وهكذا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا دي طريقة بدعية في الدعوة إلى الله لا يجوز، طريقة بدعية لا تجوز. نعم. لو قال عند الصباح 100 وزيادة، ولو قال عند المساء 100 وزيادة، 100 وزيادة. لو لبست لحاجة تانية، يمكن أن أحدد نفسي أورادا ولكن لا أنشرها ولا أعلم بها غيري، تكون بينه وبين مين؟ وبين نفسي وبينه وبين ربي بس. ممكن، ولكن الهدي أهدى، الهدي أهدى. قال الله تعالى نعم وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام تهتدوا. هل أدفع المسجد فورا ويأخذ المسجد وصلة للكاسيت شرح القرآن؟ يعني واحد مثلا بيشغل كاسيت في المسجد مثلا، هل ممكن هو يدفع قدر من المال؟ والله لو أراد لا بأس. حكم التحدث بكلمات أجنبية بدون ضرورة، دي شيخ الإسلام تيمية له كتاب قيم جدا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم. يا سلام على هذا الكتاب. الإخوة اللي هو بيدرسوا في الكليات الفرنجية لو قروا هذا الكتاب سيفيدهم كثيرا. شيخ الإسلام يذهب، وهذا هو الحق، أنه لا يجوز التكلم بغير اللغة العربية إلا لضرورة، إلا لضرورة. بعض الشباب اللي من دول نص الجملة عربي والنص الثاني شوية فرنساوي على شوية على إنجليزي على شوية إيه ما تعرفهمش أصل من وين، كلمات جديدة. وأصل الكلمات الجديدة دي تقول لك الروش والمش عارف وطحن مش عارف إيه والكلام ده، دي أصل كلمات الناس بتوع المخدرات. أول مرة يعني بتوع المخدرات بيجي معلوم المباحث فبيختارهم لغة يتفاهموا بها بعضهم بعض علشان بتوع المباحث ما يعرفوش لغتهم. خد بالك ازاي؟ وكذلك كل طائفة لها لغة، يعني الجماعة التجار لهم لغة سين كده بينهم بعض. فيعني خير الكلام أن نتكلم بلغة القرآن. بل قول على أبي هريرة وكان يستغفر الله 12,000 مرة يقول بقدر ذنوبي. لا بد أن ننظر إلى صحة هذا الأثر. الحكم في مال المحامي، المحامي ده يعني معذرة لهذا التشبيه شغله زي البغل. البغل ده بنحط عليه الأشوال بتاعت الرز، ناس بتاكل الرز وتطبخ الرز تتبسط، وممكن نحط عليه شوية مخدرات. فالمحامي من حيث مهنة أنا أظن ليست بحرام، مهنة المحامي ليست بحرام، ولكن إن أخذ قضية هذه القضية فيها شبهة لا يجوز له، ويكون المال في هذه القضية مال فيه شبهة. كذلك المحامي لا يجوز أن يكذب على موكله، يقول له الحمد لله القضية أنا اجتهدت وحجزتها للحكم الشهر الجاي، هو لا راح الجلس ولا سأل ولا عبر. وممكن ان الرجل الغلبان يديله 500 جنيه وربنا يبارك فيك ويكثر من امثالكم الى ذلك، وبعد شهرين ثلاثه يجد شرطه التنفيذ هجم عليه في البيت الساعه 3 قبل الفجر ومدخلين السجن عشان عليك 3 شهور سجن، والمحامي اخذ 500 جنيه ليه؟ ان هو خلص القضيه وكله تمام. طبعا هذا المال لا يحل له مال حرام، وهذا محامي نصاب وكذاب. لكن اذا كان دينا يساعد المظلومين ويقف في وجه الظالمين ويرد الحق الى المستضعفين، فنعم هذا الرجل وجزاه الله خيرا. انتبهوا بقى معي كده، دعاء ما قبل المذاكره. طب الدعاء ده ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب لو كان ثابت يا ترى كان يعني في مذاكره مثلا، يعني احنا ممكن ياتي يوم دعاء مذاكرة الكيمياء ودعاء مذاكرة الأحياء ودعاء مذاكرة الإنجليزي، هنصل لهذا الأمر؟ قلنا حرام كده، ما ينفعش. وقل إن سبب استطالة الصليبيين على المسلمين ضعف المسلمين، وأن المسلمين أخذوا بأسباب القوة العلمية والإيمانية والمادية ما جرى أحد من كلاب عبدة الصليب على الاستطالة بدين الله عز وجل. فالعيب ليس فيهم، ولكن عيبه فينا نحن. نسأل الله تعالى العفو والمغفرة. أعيد بردك وأذكر بمسألة على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.